بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. قال: ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وفي باب ما جاء في المصورين: الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم وسار على منهجهم واقتفى أجرهم بالجنة وبالنعيم، ومنذرين من خالف هذا الطريق، طريق الوحي وما أتوا به من الوعيد الشديد الذي رتب على عملهم ومخالفتهم. أرسل الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، الكل بتوحيد أن اعبدوا الله. الجميع مشتركون في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكان الناس على الفطرة وعلى التوحيد، حتى جاء القوم الذين بعث فيه نوح فصوروا صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كانوا من الصالحين، فماتوا فأتى الشيطان وسول لهم أن يصوروا تلك الصور، حتى يتذكروا عبادة هؤلاء الصالحين. فأتى ذلك الجيل وأتى جيل بعدهم، فأتى إليهم وقال: هؤلاء كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله. فكذا أرسلت الرسل. وأول شك كان بسبب الصور، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يعبدون الملائكة، يعبدون الأنبياء، يعبدون الصالحين، يعبدون الشجر والحجر وما إلى ذلك. فقاتلهم رسول صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين أحد منهم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخلصوا ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان يبعث الرسل معلمين للناس ومبينين
يرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأقطار يعلمون الناس التوحيد، وهذا أهم المهمات. معاذ بن جبل أبو موسى الأشعري وصل إلى اليمن وقال لمعاذ أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعض الروايات أن يوحدوا الله، وهو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لا تصرف لأحد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هو الذبح، فلا يتقرب إلى أحد بشيء هو من حقوق الله سبحانه وتعالى. فأورد رحمه الله تعالى هذا باب لعلاقته بالتوحيد، لأن بصور تعظيما لها وقد يؤدي إلى عبادتها، كما كان أول أسباب الشرك وأسباب ذهاب التوحيد. ولهذا أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويوصي بالهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل بالتوحيد وإزالة الشرك، كما أرسل لخالد، كما أرسل خالد إلى كسر تلك الأصنام، التي كانت تتعبد بها قريش. ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا دع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، هكذا هي وهكذا هم أهل القبور. يدعون من دون الله سبحانه وتعالى ويطوفون بهم وينذرون لهم ويدعونهم، وجعلهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وصائد بجلب المنافع ودفع المضار، وهم مرتهنون أعمالهم تنتظرون الله فاعل بهم. فالقبور لا ترفع، وإنما ترفع قليلا حتى يعفى ويكون له علامة أن ذلك قبر، وما تجسيسه والبناء عليه فمحرم ولا يجوز. لهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهدمها، بهدم القبور وإزالة كل ما يؤدي إلى الشرك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جناب التوحيد من أفعال والأقوال التي لا تمت إلى التوحيد بها، ومرت عن أبواب كثيرة في بيان ذلك. ولا عصور إلا طمستها، وطمسها إزالتها، وما ذلك إلا لأنها كانت السبب في الشرك، ولأن تلك الصور تعظم. وقد يأتي زمان من الأزمان تعبد، فيقول قال الآن نحن لا نعظمها، ولكن من باب الذكرى سيأتي زمان وتعظم وقد تعبد، ولهذا يقطع الشرك ووسائله وما يؤدي إليه إلا ما كان فيه حاجة من الصور كالتعريف صور البطاقات وما إلى ذلك لكثرة حدود الدول الإسلامية وعدم الدخول والخروج إلا بما يثبت شخصية الداخل أو الخارج، فهذا مما لا بأس به لأن له مصلحة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله أعلم. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد قوله ولمسلم عن أبي الهيام الأسدي وحيان بن حصين
الأسدي
حيان بن حصين قال لي علي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. في تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما توية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فرق الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته، ولما وقع التساهل في هذه الأمور
هذا يجب على ولاة الأمر أن يبعثوا الدعاه يبينون التوحيد وأن يزيلون القبور ويطمسون الصور التي وكذلك الأمور التي تؤدي إلى الشرك يزيلونها، هذا واجبهم وهذا واجب الدعاء. نسأل الله أن يوفق الجميع.
ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، وصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محرم محظور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع بين سنة رسول الله عليه وسلم في القبور وما أمر به وما نهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقض له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الصلاة. والنقيضان عند أهل الوصول يعرفون النقيض أنهما الذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما فليس بينهما اجتماع، فلا يجتمع التوحيد والشرك، لا يجتمع التوحيد والشرك ولا يرفع التوحيد والشرك من قلبه، إما التوحيد أو الشرك أحدهما، والذي يقول لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم.
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد.
إذا بني المسجد على القبر كان القبر أولا والمسجد حالا يجب هدم القبر، يجب هدم المسجد وإزالته. وأما إذا كان القبر هو الحادث وأدخل المسجد يجب نبش القبر وإخراجه والبقاء للأول، إما أن يكون المسجد أو يكون القبر، والقبر يجب أن يكون مع قبور المسلمين ولا يعزل بحاله ويبنى عليه، وإنما يجب أن يكون لكل مجموعة من المسلمين أن يكون لهم مكان يقبر فيها موتاهم. أما البناء داخل المساجد أو بناء المساجد عليها فهذا من الأمور المحرمة، والمسجد إذا بني على قبر لا تجوز الصلاة فيه، وإذا وضع القبر داخل المسجد يجب نبش القبر وإخراجه إلى قبور المسلمين. وأما من احتج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي فهذا احتجاج باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قبر في المسجد، وإنما قبر في بيت عائشة هو أبو بكر وعمر. ولا فعل الخليفة الأموي في إدخال في توسعة مسجدي من جانب بيت عائشة فخطأ منه ما وفق في زمانه، وكان بإمام مالك وغيره ما وافقوه، ولكنها الخلافة لأنها شديدة والخليفة شديد، فما وافقوه على ذلك الفعل، وهذا منه خطأ رحم الله الجميع. فلا يستدل بعمله هذا، فوضع القبر فوضع على بيت عائشة الذي فيه القبر جدر وليس هو بداخل المسجد، وإنما قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تبنى على القبور تاجد، وكذلك نهى عن تعظيم القبور ولا تتخذ أماكن للصلاة، فهذا احتجاج باطل والمحتج به جاهل ومن أصحاب القبور ما أراد الحق وإنما أراد الباطل. نعم.
ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها، وهؤلاء يوقفون الوقوف القناديل عليها.
ولهذا ترى في الأمة الإسلامية العجاب يسمون تلك أماكن مشاهد ونبي زيارتها، إما الزيارة الأسبوعية أو الشهرية أو السنوية مضاهاة ببيت الله الحرام، ويطوفون حولها وينذرون لها ويذبحون لها ويتقربون إليها بسائر القربات، وهي لا تنفع ولا تضر. لكن قد يقول جاهل دعوت عند القبر أن يعطيني صاحب القبر ولد فحصل لي ولد، نقول لعل ذلك كان موافقا لتقدير الله سبحانه وتعالى وامتحان لك ولذلك ما حصل أن ذلك الرجل هو يخلقك ولد أو يعطيك ولد وقد أرم في الأرض وصار ترابا ومرهون بعمله. من حقه عليك أن تدعو له، تدعوه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وهي السنة في زيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم. وأما دعاء من دون الله فهذا شرك، ولا يحصل لمن دعا هؤلاء شيء إلا أن يكون موافقا لقدر الله سبحانه وتعالى وامتحانا لمن حصل ذلك.
ونهى عن أن تتخذ عيادا، وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم العيد أو أكثر، وأرى بتسويتها كما روى مسلم في صحيح.
الحمد لله على نعمة الإسلام على هذه البلاد، ما توجد فيها مشاهد ولا قبور تزار، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضل هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد، ومناصاة ولاة الأمر حفظهم الله ويسر لهم كل خير وأعانهم عليه لهذه الدعوة من أول قيامها وكل من يتولى هذه البلاد يبين عقيدته بأنها عقيدة التوحيد. ولهذا الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى يقول: نحن على عقيدة التوحيد، لسنا وهابيين. الوهابية ليست دين وليست مذهب خامس، إنما محمد بن عبد الوهاب حث الناس على التوحيد، فنحن أمة موحدة وعادين الرسل وأمة سلفية. تناقل ذلك ابناؤه عنه وهم يوضعون ذلك في خطبهم. أما محمد بن عبد الوهاب فإنما جاء بحث الناس على التوحيد بعد أن كانوا في رذالة أو حال الشرك، وكان يمر بجانبهم ويطوفون حول القبور ويدعون قبر زيد، كان يقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من فلان، يعني صاحب قبر. فالوهابية ليست هي دعوة، إنما من قام بهذه الدعوة يدعى محمد بن عبد الوهاب.
نعم. وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي، فذكر حديث الباب وحديث مالك بن شفيع، وهو عند مسلم أيضا قال: كنا مع فضالة عبيد بأرض الروم بيروت.
وقوله وهابية لا تصح تلك النسبة، محمد عبد الوهاب وهابي، النسبة تكون إلى الاسم، ما تكون إلى اللقب محمد بن عبد الوهاب، ما تكون وهابي. وإنما من أتى بذلك الاسم كان ناقم على دولة التوحيد، كان رجل اسمه وهاب بن كذا، كان يدعو إلى البدع والشرك ويدعو إلى الضلال مغربي أو غيره. فألصق تلك التسمية بهذه الدعوة المباركة. ذكرون نعطيكم نص عن هذه الهدية موجودة معنا في المكتب. نعم.
فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة قبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين ويرفعونها من الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وأن يعقد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح، يكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، كما روى أبو داود عن جابر أيضا نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجص. قال الجص
من أنواع النور أبيض يجصص.
وهؤلاء يزيدون عليه الآجر والأحجار والجف. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون على قبورهم. والمقصود أنها
قوله كان إبراهيم النخعي هو إبراهيم بن يزيد النخع الكوفي، وهو من المحدثين الثقات الذين أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو فقيه وفقهاء المحدثين. وقوله كانوا يكرهون يعني كراهة التحريم، لأن الكراهة عند المتقدمين إنما هي كراهة التحريم، يعني كانوا يحرمون، ليست الكراهة كراهة التنزيه عند المتأخرين، وإنما عند الأوائل كانوا يكرهون يعني تحريما البناء على القبور وتجصيصها، وهو محرم.
والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور اتخذينها أعيادا الموقدين عليها السرج الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما أمر برسول الله صلى الله عليه وسلم معادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره بتحريمه قال أبو محمد المقدسي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله ولأن فيه إفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر أمته مما صنعت اليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم وهذا رد على من قال أن قبر رسول صلى الله عليه وسلم في المسجد الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون شيئا يخالفون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرهم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا ولا تتخذوا قبري مسجدا قبري أيضا عيدا كل ذلك ورد في نهي فلا يفهم عاقل على أن الصحابة خالفوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره اتخاذ قبور الأنبياء مساجد فيخالفونه ويضعون قبره في المسجد ويتخذونه عيدا يحتاجون إلى المجيء إليه دائما ولهذا يسن للقادم إلى المدينة أمور الأمر الأول أنه لا يشد الرحلة إلا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو أمره لا يشده إلى قبر ولا إلى آثار من الآثار التي يتزعمها بعض الكفار وإنما شد الرحلة إنما تكون للمساجد الثلاثة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسجد النبوي فإذا دخل المسجد صلى فيه ركعتين فإذا صلى فيه ركعتين سن له أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو زيارة لا يمشي داخل القبور وهذا قبر فلان وهذه قبر وهذا قبر فلانة وهذا كذا وهذا كذا وإنما يسلم من عند الباب كزيارة أي مقابر من مقابر المسلمين ليس مزيا وإنما يسلم تسليما فقط السلام عليكم أهل القبور ويدعو لهم ثم يزور شهداء أحد ويسلم عليهم ثم يذهب إلى مسجد قبى إلى مسجد قبى لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم سبت يتوضأ في بيته ويخرج إليه راكبا أو ماشيا سبت راكب فإن وجد ركب وإلا مشى وصلى فيه ركعتين وحث عليه بيّن الفضل فيه وحط عليه وأما غيرها فلا تزار وليس فيها فضل لا المساجد السبع ولا مسجد القبلتين ولا جبل من الجبال ولا غار من الأغوار ولا إلى آخره كل ذلك من البدع المحدثة وقد تؤدي تلك إلى الشرك ويتلسحون بها ويأخذون منها التراب وينقلون من الأحجار يتبركون بها ويستشفون بها وهذه وسيلة من وسائل الشرك نسأل الله أن يعين هذه الدولة المباركة على إزالة ذلك وعلماؤنا رحمهم الله تعالى ينادون بذلك والجهلة من الكتاب ينادون بترميمها وتحسينها وشد الرحال إليها، وهنا الجهال وهم أعماؤنا رحمهم الله تعالى فينودون بإزالتها، والأخذ على يد من يدعو إليها. وأما شد الرحل فإلى المساجد، فإذا وصل مسجد، فإذا وصل المدينة سن له ذلك، يسن له من السنة. وليس كل ما دخل المسجد وصلى ذهب يسلم على الرسول، كل ما دخل وصلى ذهب يسلم على الرسول واحدة، وما كان الصحابة يفعلون من ذلك، ولا كان سلفهم يفعلون مثل ذلك. ووالله إنه لأحب من رسول الله، أحب لله صلى الله عليه وسلم منا. نحن نشهد أن محمد رسول الله بألسنتنا، ما جلسنا يوما على أقواله ولا على أفعاله نتدارسها ونتعلمها ونعمل بها، وإنما قول باللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم ما في حديث أنس المتفق عليه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. ما عملوا ما عملناه، قدموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما اجتمعوا في يوم من الأيام بمولده ولا الإسراء والمعراج ولا غير ذلك من أنواع البدع، إنما وقع ذلك في السنة، إنما وقع ذلك في القرن الرابع على يد الفاطميين الشيعة، وأحدثوا موالد كما قال المقريزي في خططه، والله أعلم.
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى أن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، متفق عليه. ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى كلام ابن القيم
رحمه الله. نعم.
وقد آل الأمر بهؤلاء إضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجة ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض ولاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مباهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظروا إلى هذا التباين العظيم بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه. لا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجب عن حصره، فمنها تعظيمها الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها، ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عنها وتعليق الستور عليها وسانتها، وعبادها يرجون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون
يعني يفضلون مجاورة القبور على مجاورة البيت الحرام. هذا أمر خطير. نعم.
وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، ويرون سدانتها أفضل من خمة المساجد، والويل لقيمها ليس يطفأ القنديل المعلق عليها.
ما شاء الله.
ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها انتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتخرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول بعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها واتخاذ السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهون
ما يرضون أن يفعلوا ذلك عند قبورهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه تنزيه، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم.
فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية
الكراهية. لا يتبرعون منهم يوم القيامة. قال هؤلاء كانوا إياهم يعبدون. قالوا سبحانه كانوا يعبدون الجن.
كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النرارة عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وقال الله للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها على خير البعض وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب.
ولهذا يقول جاهلهم وهو آخرهم، هو ليس بآخرهم، هو موجود لا زال على قيد الحياة، يتبجح بشركه وينظون إليه في القنوات. يقول إن التراب الذي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، أفضل من عرش الرحمن، ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله، كانوا يعبدون الجن.
فإن عباد القبور يعبدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى، ما لا يفعلونه في المساجد ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار.
هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وأنا في بداية الأمر لما كانوا معلقين بها، فعندما استقر التوحيد في قلوبهم قال: ألا فزوها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة، أنت اليوم على ظهرها وغدا تكون في باطنها، فيتذكر الآخرة حتى يزيد الإنسان ويشتد وينقطع من الدنيا ويقبل على الله سبحانه وتعالى.
ومنها أن الذي شعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية، فيكون الزائر محسن إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين، وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاؤه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه ونهاهم أن يقولوا هجرة.
وذلك في حديث أبي واقد الليثي بعد ففك وخروجه إلى حنين، وخرج من كان مؤمنا حديثا من مسلمة الفتح، فمروا على قوم يعكفون تحت سدرة ينقون بها أسلحتهم يعني أتبركون، قال: وكانوا حديث عهد بكفر. فلهذا قال سبا للذريعة عندما نهاهم عن زيارة القبور، كانوا حديثين عهد بنا، فنهاهم سدا لذريعة شد. قالوا: يا رسول الله، عندما مروا بتلك السدرة وراءوا هؤلاء ينوطون بها سلحتهم يعني تبركون، والنوط هو التعليق، ويجلسون ويحبون تحتها. فقالوا اجعل لنا قالوا اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نتبرك بها ونعلق عليها سلحتنا وإلى آخره. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين لهم أن ذلك هو الشرك.
ونهاهم أن يقولوا هجرة، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد
بالأثر نحن وراءكم تبع لكم، أنتم متم قبل ونموت بعدكم.
رواه أحمد والترمذي وحسنه. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما اعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم عوض عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جناه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة.
يعني كما يفعل الآن أصحاب البدع وأصحاب القبور، يقف أمام القبر ويرفع يديه ويدعو، إنما هو السلام، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، فجزاكه خيرا ما جزى نبيه عن أمته، ويطول إلى آخر والثاني ثم ينصرف. لكن هؤلاء يرفعون أيديهم ويبكون ويتباكون يدعون القبور من الله سبحانه وتعالى. فكان الصحابة إذا سلم وأراد أنه جعل القبر خلف ظهره واتجه القبلة وعاه،
حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة.
وهؤلاء هم الصحابة الذين عاشوا معهم.
وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره مرفوعا الدعاء هو العبادة. فجاد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا
على لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تصلون فيها، لأن القبور لا يصلى فيها ولا يصلى فيها، ولكن صلوا بيوتكم حتى لا تكون قبور يعني موحشة. المقبرة التي لا يصلى ولا تجوز الصلاة فيها.
لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، رواته ثقات مشاهير. وقوله
لك الآن القادم إلى المدينة من بلد بعيد يقول أوصيك تسلم لي على رسول صلى الله عليه وسلم، تلك الوصية، سلم من مكانك يصل قبل أن يصل مرسولك، أنت ترسله، أوصيك أن تسلم لي على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، يصل سلامك على رسولك وصاحبك الذي تريد إرساله واضح عندك. وإنما هذا البدع ومن غربة هذا الدين والتوحيد.
وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قورا، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري
العبادة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة يقول وفي مسجده يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المقتول. في أي مكان؟ في المسجد الذي قال صلاة في هذا المسجد بكذا صلاة. قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة، يعني إلا الفريضة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ولا يأتي حتى يؤذنه بلال بالصلاة فيأتي يصلي.
فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري العبادة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عيدا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله ما يغضب لأجله كل ما في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد وتهجين وتقيف للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام. فمن مفاسد إدخالها أعيادا الصلاة إليها والطف بها وتقبيلها واستلامها وتأثير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الكون وتفريج الكربات وإغاثة الهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فلو رأيت فات المتخذين لها عيدا وقد نزل عن الأكوار والدواب إذا رأوها من كل مكان بعيد، فوضعوا لها الجبال وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارفعت أصواتهم بالضجيج وتباثوا حتى تسمع لهم النشيج، ورأوا أنهم قد أربوا في الرزق على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد ونادوا ولا من مكان بعيد، حتى إذا دعوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعا وسجا يبتغون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبا وخسرانا. فلغير الله بل للشيطان لغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء دفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبيات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها لها البيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين، ثم أخذوا بالتقبيل والاستلام أرأيت الحجر الأسود ما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها
هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحجر: والله إني لا أعلم أنك حجرا لا تنفع ولا تضر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبل، هذا هو اتباعك، هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، يعني تتبعه، هذا هو التحقيق. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا فعلت مثل ما فعل، لكني أعرف أنك ما تضر ولا تنفع.
ثم عفروا عليه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا ماسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد يعطى ذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، فإذا رجعوا سألهم ولاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حج القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ونتجاوز فيما حكيناه عنهم ولصفينا جميع بدعهم وضلالهم إذ فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم وفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشر أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يقول إليه وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله.
رحم الله الجميع.
فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
الله
ما جاء في كثرة الحلف.